وصلنا مع الإمام البيضاوي إلى الفصل الثاني في جزئية كان أخبرونا شباب المرة اللي فاتت نحن ما قرأناها سطرين تقريبا، مش كده؟ من أول وأجيب عن الأول، سطرين دول كده؟ وأجيب عن الأول بمنع الأصل وعليه الأوصاف والدوران ضعيف، وعن الثاني أن أفعاله لا تعلل بالغرض وإن سلم فالحصر ممنوع. هو كان يتكلم عن الأفعال الاختيارية قبل البعث وما حكمها في الشرع، وأخذ يمثل لنا بأمثلة معينة حتى يبين الحكم في الأفعال الاختيارية وكيف هي مباحة عند الأشاعرة ونحى أو من نحى نحوهم من أهل السنة والجماعة من الفقهاء وغيرهم على أن الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة، لأن الأصل في الفعل الاختياري حتى يدخل في حكم شرعي أن يدلل عليه بنص، وقبل البعثة لا نص، فالأصل فيه ما كان مباحا. هنا يرد على الاعتراض الذي ورد بأن الأصل لو كان عند المتكلمين الذين كانوا المعتزلة كما نقل هو عن معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة على أنهم تكلموا على أن الأصل لو كانت الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة لكان هناك ثمة شرع بدون وجود الشرع. فلما ضربوا المثل أجاب هنا الإمام البيضاوي على قولهم بذلك، أما عن الأول بمنع الأصل وعليه الأوصاف كيف نقول أن الأصل ورود شرع بلا شرع؟ هذه جملة عقليا لا يقبلها الشرع ولا يقبلها العقل، زي بعض الشراح قال وهذا في العقل ممتنع، العقل يمنع أن يكون شرع قبل ورود الشرع وإلا لالتزموا به، وما تكلمنا عن الأفعال الاختيارية، فالأصل قبل ورود الشرع لا شرع غير موجود، فيمنع الأصل وعليه الأوصاف المترتبة في الأصل، الأوصاف التي ورد بها الشرع أحكاما شرعية الوجوب والسنة والمباح والمكروه والحرام، هذه أوصاف موجودة وجدت بالشرع، عشان أقول الفعل الفلاني حرام أو الفعل الفلاني واجب أو الفعل الفلاني مسنون أو الفعل الفلاني كذا، أي حكم من الأحكام الخمسة الموجودة حتى لو كانت سبعة عند المتكلمين، لأن المتكلمين قالوا الأحكام التكليفية سبعة أدخلوا فيها الصحيح والفاسد، حتى الصحيح والفاسد بمذهب المتكلمين لا يجوز إلا إذا كان هناك ثمة نص نص على أن الحكم موجود في الفعل الفلاني، فلو لم يكن النص موجود الأوصاف هذه لم تكن موجودة فلا وجود للحكم الشرعي أصلا، لأن انعدم الأصل فانعدم الوصف المترتب على وجود الأصل. احنا عندنا أصل ورود الشرع في هناك أوصاف مترتبة على وجوده إلى الخمسة عند الجمهور، هذه الخمسة انعدمت لما انعدم أصل وجودهم، أنا هعرفهم منين؟ بالشرع، أصل المسألة الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع، بفين الشرع؟ والدوران ضعيف، يعني متى وجد الشرع وجد الأصل، متى وجد الأوصاف وجد الأصل، ما وجد الأصل وجد الأوصاف، الدوران الطردي لمثل هذه الأمور لابد أن يطبق طرديا وعكسيا، يعني لما أقول بوجود الأصل يوجد الوصف المترتب عليه، هذه الجملة صحيحة، وجد الأصل عندي مثلا وجد القرآن فأخرج منه افعل ولا تفعل، أوصاف شرعية موجودة، طيب هل يقال أنه بوجود الأوصاف الشرعية يلزم وجود الأصل؟ عكسها يبقى الدوران ضعيف، ليه؟ لأن هذه الأوصاف ما ترتبت إلا على الأصل، الأصل لا يترتب على الأوصاف، خلاص؟ أقول الليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل، الدوران ده صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، العقل يقبله كدليل عقلي، ليه؟ لأن ما عنديش شيء يقول لي أن يأتي النهار أولا ثم يأتي الليل ثانيا أو يأتي الليل أولا ثم يأتي النهار ثانيا، ما عنديش دي، لو عندي شيء زي كده زي يأتي الأصل أولا ثم الأوصاف المترتب عليه تأتي ثانيا يبقى الدوران سيكون ضعيفا بل يكون ممتنعا. وعن الثاني أن أفعاله لا تعلل بالغرض، أفعال الشرع عامة لا تعلل بالغرض، فإذا تكلمنا عن أفعال الله كما ذكر هو فوق لا يوجد إنسان عاقل أن يعلل يجد علة لفعل فعل الله سبحانه وتعالى، الصفات الفعلية لله عز وجل كصفة إرسال الرسل مثلا، مين يقدر يقول لي لماذا أرسل الله الرسل؟ كل ما يقال في هذه الجزئية حكم، كل ما يقال في هذه الجزئية حكمة وإلى العلة يعلمها الله سبحانه وتعالى، الله أرسل الرسول في الأرض إيه العلة من كده؟ قولوا الحكمة لهداية الناس، الحكمة ليتبعوه الناس فينجون من النار ويدخلون به الجنة. الحكمة 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 وضع الشيء المناسب في المكان المناسب دون ذكر للسبب ولا للعلة، لأن في باب العلة هتدر الثلاث ألفاظ، العلة أقل منها شوية، السبب أقل منها الحكمة. أنا مش هقدر أعلل أفعال الله عز وجل، ليه؟ لأن تعليل الأفعال إدراك للفعل وصاحبه، فلان فعل هذا الفعل لأن أنا أعرف فلان وأعرف الفعل، وهذا على الله عز وجل محال، هذا على الله عز وجل محال أن الصفات تمر كما جاءت. لما تكلمنا في قضية إرسال الرسل دي بالذات، مرة تكلمت على قضية أن موسى جاء بالسحر وعيسى جاء بالطب، لو فاكرين الكلام ده، قلت هذا كلام خطأ، هذا كلام مرر من كتاب الزمخشري الكشاف، فعل فعله أئمة المعتزلة حتى يمر لك تماثل بين فعل البشر وفعل الله عز وجل، وهذا على الله محال، لأن نتكلم في العلل والمعلولات. فقالوا ما كان موسى عليه السلام بسحر إلا لما جاءوه السحرة. طيب هو موسى جاء بسحر أصلا؟ لو جاء موسى بسحر أصلا لماذا سجدوا السحرة؟ مدى أهل صنعاء ودول أهل العرف ودول اللي بيحكموا على القضية السحر أو سحر أو مش سحر، لكن ليه سجدوا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون؟ لأنهم عقلوا أن ما جاء به موسى ليس بسحر، لما يهدى لأهل الصنعة صنعتهم فيحكمون فيها هذا يصح ولا يصح. كذلك الطب، عيسى ما جاء بطب، وإلا الطب لن يصلح أن يفعل شيئا فيما فعله عيسى عليه السلام، إبراء الأكمة وإحياء الموتى، إبراء الأكمة هذا عدم وجود جهاز السمع ابتداء. طيب هيعمله إيه؟ إيه طيب هيعمله له عشان نقول جيب الطب؟ هل جاء عيسى بطب؟ لا، جاء برسالة من الله سبحانه وتعالى لا تماثل. لكن لما مرت في ثنايا كتب التفسير ونقلت نقل مرور الكرام هكذا حتى يمر كلام الزمخشري في الكشاف بين الناس، فيعتقد اعتقاد المعتزلة وللأسف يدندن بها على المنابر ويقالون كما جاء موسى بكذا كما جاء فلان بكذا، هذا كلام خطأ، لأنه وجد علة لفعل الله عز وجل فعلل بها المعلول الموجود، وأفعال الله لا تعلل لعدم إدراك فعل الله سبحانه وتعالى. وإن سلم فالحصر ممنوع، لو سلم جدلا هذا دليل يسموه دليل التمانع العقلي عند الفلاسفة وعند الصفائيين، لو سلمنا جدلا أننا هنجد علة لصفة من الصفات الموجودة لفعل من الأفعال الموجودين، لأي فعل تحديدا؟ أفعال له كثيرة والصفات كثيرة، فأي ستجد هذا الأمر؟ إذا امتنع منك من فعل واحد تجد له علة، ستقيس هذا على كل الأمور فلن تجد علة للكل، يعني إما تجد صاحب الفعل الفلاني أنت عللته يبقى كل فعل هيفعله هتعلل، لكن لو وقف معك عند فعل معين وانت معرفش تعلله يبقى ردمت كل الذي كان ماضيا على ذلك. الفصل الثاني قال في المحكوم عليه وفيه مسائل. المحكوم عليه المكلف، محكوم عليه المكلف، احنا قلنا ان الاحكام الشرعية بتنزل على المكلف ما بتنزلش على جمادات، خلاص خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، لما تفعل فعل معين يقول لك هذا الفعل انت برئ ذمتك من وجوب، انت فعلت سنة، فعلت شيء مباح، فعلت شيء مكروه، فعلت شيء حرام، فما يقوم به المكلف يسمى محكوم عليه. وفيه مسائل، المسألة الأولى أن المعدوم يجوز الحكم عليه، المعدوم يجوز الحكم عليه. اختلف العلماء في قضية المعدوم، قالوا المعدوم هذا شيء موجود في الأزل ولم يوجد في الحادث الآن. أي شيء معدوم النهاردة لو قدر ربك سبحانه وتعالى لها الوجود كانت موجودة في الأزل وغير موجودة الآن. إيه معنى كانت موجودة في الأزل؟ لو كانت موجودة في الأزل سيرتب على وجودها أن الله قدر لها ستفعل فعلة معينة حكمها كذا. إن كان على هذه الطريقة نقول أن صاحب هذه الفعلة التكليف بالنسبة له غير محال، طالما أن الله قدر له أن يفعل فأدخله فيما يسمى بشروط التكليف. احنا بنقول من شروط التكليف الطاقة مثلا، التمييز، اللي شروط التكليف معروفة حتى عليها باب معروف، فالإنسان لو كلف بشيء أعلى من طاقته أصبح محال، والتكليف بالمحال محال. فلو أي تكليف لأي إنسان على وجه الأرض جاء فعله غيره، فلان صلى وفلان بيصليش عشان فلان قادر وفلان التاني مش قادر، نقول له هذا تكليف بالطاقة ليس تكليفا بالمحال. فدخل من هو قرينك في نفس شرط التكليف الذي كلفت أنت به وأداه، فلما لم تكلفه لما لم تؤديه أنت، فأنت مقصر في عدم تأديتك لذلك. معنى هذا أن شروط التكليف هي التي يقع عليها التكليف. وقع فلان عليه تكليف كذا، إذن يقينا أن شروط التكليف تنطبق عليه، شروط التكليف تنطبق عليه. فقال العلماء في المعدوم أنه يجوز تكليفه. ليه يجوز تكليفه؟ قالوا يجوز تكليفه لأن الأصل في تكليفه أن الله قدر بوجوده، وطالما أنه قدر بوجوده فقدر بالأفعال التي سيقوم بها، وطالما أنه قدر بالأفعال التي سيقوم بها إذن هو تحت شروط التكليف، إذن التكليف عليه ليس محالا. فقالوا أن المعدوم يجوز الحكم عليه، أي يجوز التكليف به، ويجوز أن يقول عليه المكلف. لو أن جنينا في بطن الأم لم يخرج إلى دائرة التكليف بعد، فهو إلى الحياة معدوم، لم يكن موجودا، خلاص خرج الجنين إلى الشارع إلى كذا إلى كذا، هل عليه تكليف؟ قال إلا لما يصل إلى درجة معينة حاس على التكليف. قال يمكن يموت، تكلم بعض المتكلمين مع بعض من البعض، يمكن يموت، حكم بأنه غير موجود. لكن وجود الآن لما يدخل في شروط التكليف يبقى يسمى محكوم عليه. إذا فعل فعلا عند دخول للتكليف نقول فعلته واجبة، فعلته مسنونة، فعلته مباحة، فعلته كذا، فعلته كذا، على حسب ما كان. فقدر له في أيام العدم أنه لو فعل كذا جاز الحكم عليه لأنه ترتب عليه أنه مكلف. طيب السؤال بقى اللي بيقولوا علماء الكلام، هل هو مكلف بفعل حقيقي؟ قال لا، لأنه لم يكن موجودا الآن، ولكن وقع عليه التكليف على سبيل المجاز، متى دخل فيه قال به. طب استدلوا بإيه؟ أنا بحكي الصورة كده بالعامية عشان لما نحكي الكلام يكون واضح. استدلوا بإيه؟ قالوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 عام، ولا أنا رأيت ولا أنت رأيت ولا فؤاد رأى، ومع ذلك نمتثل من الرأي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن ساعة قوله له كنا إحنا في ساعة العدم، ما كنا موجودين، ولكن نزل علينا التكليف، خلاص نزلت علينا التكليف بقوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما يسمى بالتكليف المجازي. كما أن مأمورون بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل الاعتراضات بقى اللي هتيجي على الكلام، أمر الله تعالى في الأزل معناه أن فلانا إذا وجد فهو مأمور بكذا. يعني لما أقول أن أمر الله عز وجل جاء يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، طيب سين بن صاد هذا غير موجود، معدوم. فلما أقول أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة على سين بن صاد لما يكون موجودا، فيقول علماء الكلام أنه لابد أن يهيأ لوجوده قبل أن يوجد، فقبل أن يأتي يعرف أن عليه تكليف يسمى كذا وكذا. هذه الدائرة عند الفقهاء، لأن البعض يقول طب ما الطائل من هذا الكلام؟ الطائل من هذه الجزئية اللي نتكلم عليها، لما يجي يكلف وخلاص، احنا يعني قلنا احنا اللي قاعدين وعليهم التكليف ما بيكلفوش، ما بيعملوش، ايه الطائل من كده؟ الطائل من كده في قضية من القضايا يغفل عنها جزء كثير من الناس. الطفل لضرب سبيل المثال لما ينزل لبطن امه، حفظ الشريعة له، حفظت له الشريعة في كل جزء من عمره احكام، يعني حتى في بطن امه يوقف المراد إذا أبوه مات حتى يعلم ذكر أم أنثى، دين امرأة واحد، له ذمة مالية وإن كانت ناقصة في بطن أمه حتى يخرج. خرج في فترة الرضاعة سنتين، أشهر المسائل الموجودة في كتب الفقه بول الرضيع، كانت جارية أم كان ذكر. طيب طلعنا من سنتين إلى 5 سنوات، دخل في دارة الصبا فأصبح صبيا، مميز ولا غير مميز؟ احنا سمعنا حديث أم الحرام بنت ملحان في حجة الوداع أن لما رفعت أنس بن مالك رضي الله عنه كان عمره 4 سنوات، قال هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولكن مثله. نعم تكليف ولا مش تكليف؟ غاص فيها الفقهاء. خرجنا من دائرة 4 سنين لـ5 سنين، حديث أبو داود إن أبي حديث ابن عمر كان يضربني على الصيام وأنا ابني 5 سنوات، طيب حديث الترمذي عند 7 سنوات مروا أولادكم الصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. طول ما أنت داخل واحنا نعرف أن سن التكليف 14 على قول الجمهور و18 على قول الأحناف عند النساء. طيب إيه قضية ما كان قبل 14؟ قال التدريب على التكاليف. يعلم الصبي أنه متى جاء عليه وقت كذا لابد أن يكون مكلف بكذا وكذا وكذا. هذا التدريب على التكاليف يفرض على الأبوين ولا يفرض على الصغار، بدليل أنهم أجمعوا على أنس مثلا الرجل أو الطفل الذي يحج قبل سن التكليف تكتب له حجة السنة وعليه حجة تكون حجة الفريضة إذا توفرت له الاستطاعة في ساعة التكليف. طب الحجة اللي كانت أولا شكلها إيه؟ ها؟ دي حجة من باب التدريب على التكاليف، يعني الصغير بيتدرب على التكاليف، كان معدوم في وقت وجود التكليف، ولما يأتي عليه التكليف علم أن ما كلف به كان موجودا قبل وجوده. فالوجود يعنى به وقت التأليف، وقت التكليف، وقت التكليف. ما تقول لي يعني اللي كان موجود قبل كده واللي ما كانش موجود قبل ولادته، احنا بنتكلم على قبل التكليف وبعد التكليف. قبل التكليف يعلم ان هناك شروط للتكليف، اذا دخل فيها كان من الذين هم مكلفون بهذه الافعال التي امر الانسان بها من قبل رب العالمين. قلنا امر الله تعالى في الازل معناه ان فلانا اذا وجد فهو مامور بكذا، يعني عندما يوجد الانسان يطبق عليه الامر. طيب في حاله عدم وجوده أين وجود الأمر؟ هل يعطل؟ هل يكون الأمر معطلا؟ ناقش علماء الأصول هذه الجزئية وقالوا هذا القول مردود. ليه مردود؟ لأن الأمر موجود سواء المأمور به موجود أو لا. لما تسمع يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. طيب ما فيش حد يأتمر بهذا الأمر، عطلت الآية، فالأمر لا دخل له بالمأمور به، سواء طبق أم لم يطبق، هذا للمأمور به للمكلف أنا وأنت، لأن الباب يختص بالمحكوم عليه وليس بالحاكم، فالحاكم هو من أصدر الأمر. قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، خلاص القضية انتهت. متى كان هذا الأمر؟ كان قبل أن يخلق الخلائق ب50,000 عام، وكان عرشه على الماء، حينما كان حديث جابر رضي الله عنه أول ما خلق ربك جابر خلق القلم، قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. ومن ضمن ما كان في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فالأوامر موجودة. فكون أنك تخص الأوامر بالمأمور به، فإذا جعلت أن من ائتمر بأمر الله عز وجل ساعة نزوله وحسب، خلاص الأمر انتهى. فلان طبق الأمر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد ينتهي. هل الأمر هذا يشغل ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شغل ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأمر مطلق. الأصل فيه الاستمرارية، لكل من يدخل تحت المبنى له حكم هذه الآية، خلاص كل من دخل هذا المبنى، مبنى الآية كلمتها، دخل تحت الحكم الذي خرج به هذه الآية. ثم قال قيل الرسول قد أخبر أنه من سيولد فإن الله تعالى سيأمره. قلنا أمر الله تعالى في الأزل معناه أن فلانا إذا وجد فهو مأمور بكذا. قيل الأمر في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث. لو ربطنا الأمر بالمأمور به ولم يكن في وقت من الأوقات سامع لهذا الأمر، يبقى إذن الله يأمر بالعبث، وهذا على الله محال، هذا على الله محال. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى سمع، وإذا أمر الله سبحانه وتعالى نفذ، لأن أنت لا تدري وقت أن كان القرآن موجود من كان سيأمر، ومن كان سيأتمر بالأمر، ومن كان لا يأتمر بالأمر، ومن ومن ومن، خلاص. فالقضية لا يربط فيها بين المأمور بالأمر الذي كان من قبل الله سبحانه وتعالى. فقيل الأمر في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث، بخلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. عايز أقول لي أن أمر الرسول يختلف. ليه أمر الرسول يختلف؟ لأن أمر الرسول فيه نقلة. حنا الآن نقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غير فتنة دي عندنا سند في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقريبا. فإلى الآن نقول حدثني فلان عن فلان ونعد نبحث في هذا السند في هذا التحديث، لا صحيح لا غلط، لا كذا لا كذا، لا ضعيف لا منكر، لا لا لا، لكن المهم عندنا سند متصل عن هذه القضية. طيب ماذا يمنع بهذا السند المتصل؟ عند سند القراء أن يكون متصلا كما قال ابن القيم عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة. عندنا حلقة مفقودة وهي جبريل غير مدرك الكل، بخلاف السلسلة التي هي مدركة من أولها إلى آخرها، سلسلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما تقسي دي على دي، ده سند وده سند، لكن السند الذي كان فيه القرآن لما تيجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون اعتباري لتصديقك بالنبي صلى الله عليه وسلم تسلم بالقرآن الكريم خلاص. وإنه لتنزيل رب العالمين، قال نزل به الروح الأمين على قلبك، في اثنين قبل ما يسمع الصحابة، في جبريل وفي النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هي مربوطة السند منك أنت اليوم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قلنا مبني على القبح العقلي، أي أن هذا الأمر فيه مرد عقلي، كما قلت لو ربطت المأمور بالأمر في حالة عدم وجود المأمور عطل الأمر، هذا عقليا يكون قبيحا، لأن أوامر الله عز وجل لا تعطل، هي موجودة وإن لم أعلم من المأمور بها، لأن الذي يأمر هو قادر على أن يوجد من يأتمر بأمره، وقدرة الله عز وجل غير معلومة الكل. ومع هذا فلا سفه، طبعا هي مكتوبة في الكتب فلا سفه، لكن هي فلا سفه، حط شرطة كده بين الاثنين، كل الطبعات مكتوب فيها فلا سفه، فلا سفه في أن يكون في النفس طلب التعلم من أن من ابن سيولد، أي ابن سيولد بعد ذلك فسيدخل تحت التكليف كما ذكرنا، فالقضية قضية وقت التكليف بالنسبة لهذا الطفل، دخل فيه أم سينتظر إلى أن يدخل فيه. ثم جاء بمسألة صغيرة، مسألة ثانية، لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال. الغافل هو من لا يفهم مقصد التكليف، الغافل الغفلة شيء يصاب بها الإنسان لا يفهم بها الخطاب، يعني لو قاعدين 10 تنفار واحد يتكلم، واحد غفى عنهم، غفى عنهم فلم يفهم مراد المتكلم، غفل عنهم وغفى عنهم، غفل أي شرد بذهنه، وغفى شرد بجسمه، نام يعني، اللي نام بنسميه غفى، خد غفوة. أما الذي غفل، غفل ليس بجسمه ولكن بذهنه، شرد إلى أمر آخر فما فهم مراد المتكلم مما تكلم به أو من النص الذي تكلم به. لا يجوز تكليف الغافل، لو كان الإنسان غافلا أصبح التكليف به محال، لأنه ما فهم التكليف، لأن الأصل في التكليف فهم مراد المكلف، فهم مراد الله عز وجل. لو لم تفهم من قول الله تعالى كتب عليكم الصيام أن الصيام فرض ما صمت، نحن نرضى في السنة بنستعين بها، دي سنة خلاص، ليه؟ عشان الأمر فهمين أنه سنة. طيب لو فهمت أن كل الأوامر الموجودة على الوجوب أنها سنة، إيه اللي حيربطك بالفرضية الموجودة؟ لابد أنك تعي، أي تفهم خطاب المتكلم، خطاب الله عز وجل بالفرضية الموجودة. فلا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال، فإن الإتيان بالفعل امتثالا يعتمد الفعل، علشان أنا أطبق الفعل لابد أن أكون محتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهي كلمة امتثالا، أقول الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. قد يفعل الإنسان الشيء رغم أنفه، هل بكده يكون فعل الفعل؟ قضية الامتثال غير موجودة، الاحتساب غير موجودة، فلا بد من وجود الفعل احتساب الطاعة لله عز وجل لامتثال، حتى يعقد الفعل فعلا أنه حقا فعل هذا الفعل، عشان نقول له برئة الذمة. لو واحد قال له لو ما دخلتش المسجد، طبعا دي مش مدركة يعني، لو ما دخلتش المسجد حتموت، طبعا دي مش موجود، لكن لو فرض وأن فلان لو ما دخلتش المسجد حتموت ودخل المسجد وصلى، هل تسقط عنه صلاة الفريضة؟ لا تسقط عنه صلاة الفريضة اتفاقا، لأنه أكره على فعل الفعل، فلا ينعقد الفعل فعلا مرضيا لله عز وجل تبرأ الذمة به ويخرج به عن عهدته مرة أخرى أن يفعله، إلا إذا كان الفاعل احتسب طاعة لله عز وجل فعله لهذا الفعل. ولا يكفي مجرد الفعل، تفعل مكره، تفعل لأي فعل اضطريت أنك تفعله، دخلت صليت بدون وضوء خلاص صليت وخلاص، فلا تكتب لك هذه صلاة، يزال بك عنك فرضية الصيام، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، للحصر والقصر الوارد في النص النبوي، إنما حرف قصر يفيد القصر، أي يقصر ما بعده بعد الحصر، فيما بعد قصر الأعمال في النيات، فلا عمل يقبل إلا بنية، ولا نية تقبل إلا بعمل. لابد من شرطي قبول العمل، النية والعمل معا. لو عمل وحده بلا نية لا يقبل، لو نية وحدها بلا عمل لا يقبل. وأخذ من حرف إنما، وإنما حرفان في اللغة العربية، إن وما، ولما أضغم مع بعضهما البعض صار حرفا آخر أفاد شيئا آخر. إن حرف تأكيد، وما حرف موصول بمعنى الذي. لما حطينا الاثنين مع بعض حطينا إنما، فاد الحصر والقصر، الحصر والقصر، لقوله إنما الأعمال بالنيات، ونوقد بوجوب المعرفة. الكلام ده نوقد بالفعل للمجهول، وهذا تعبير عند البيضاوي لما يمرض القول الذي سيقوله، لما يضعفه يبني للمجهول ولا يذكر من قاله، أي أن هذا الأمر هو ليس بقوي عنده. مجرد معرفة الله عز وجل، هذا هو القول الذي ضعفه، مجرد معرفة الله عز وجل توجب أن لله أحكاما لابد أن تنفذ، هذا الأمر غير واقع. وإلا كانت الصوفية أعبد خلق الله عز وجل على وجه الأرض، وليس كذلك، لأن عندهم العارف بالله فلان والعارف بالله فلان، وإن العارف بالله لا يصلي، يعني عارف بالله من كرامات لا يصلي، خلاص انتهت مع القديم. فكون أن معرفته بالله عز وجل لا تقضي بأنه يوجب عليه أن يأتمر بأوامر الله عز وجل وينتهي عن نواهيه، فما الذي يوجب بذلك؟ قالوا العلم بالله سبحانه وتعالى. فإذا علمت بالله سبحانه وتعالى تعلم أن الإله لابد أن تصرف له العباد، المألوه معنى المعبود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلابد أن تعلم علم اليقين أن هذا الإله لابد له من معبودات تصرف إليه، من أمور هي في صلب العبادة تصرف إلى الله سبحانه وتعالى. أما معرفتك بالله هي شيء إجمالي، فالمعرفة شيء إجمالي يدور حول الشيء ولا يحده. تعرف الشارع فلاني؟ أعرفه، يربط بين فلان وفلان، بين شارع كذا وشارع كذا، لكن أنت ما مريت فيه، ما تعرفه علم اليقين. لكن تعلم الشارع الفلاني، العلم إدراك المعقول أو المعلوم على ما هو به، على ما هو به. لما تقول لي المسجد فلان تعرفه؟ المسجد اللي فيه منبر، أو في مسجد من غير منبر، وفي مسجد من غير محراب، في مسجد من غير فرش، في مسجد من غير مصلية. هذه أمور معرفة إجمالية لا تحد شيء. لكن لو لك مسجد فلان يقع في الشارع الفلاني قبله كذا وبعده كذا وخلفه كذا وأمامه كذا، بهذا علم إدراك المعلومة على حقيقته. لهذا قال ونوقد بوجوب المعرفة، فوجوب المعرفة لا تكفي للإئتمار بأوامر من تعرفه. وأجيب بأنه مستثنى، ولو كان هناك من عرف الله عز وجل وقام بذلك فهذه قاعدة مستثناء ولكل قاعدة شواذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في الثلاثاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.